السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحباب مع برنامجي وبرنامجكم رحلة التدبر. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى وأطمع في فضله لي ولكم أن يشرح صدورنا لهذا القرآن العظيم، وأن يرزقنا حسن التدبر فيه والعمل بمقتضاه. السورة التي سأختارها مستعينا بالله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة هي سورة الإخلاص. ما سورة الإخلاص؟ هي قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 4 آيات، وليس لها مثيل في عدد آياتها في القرآن إلا سورة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أما ما دونها فإنما هي سورة العصر وسورة النصر وسورة إنا أعطيناك الكوثر ذات 3 آيات، وبقية القرآن أكثر من ذلك. سورة الإخلاص، لماذا سميت سورة الإخلاص؟ هذا أول سؤال أطرحه. قال بعض أهل العلم في إجابة طريفة وجميلة، لأنها أخلصت الحديث عن الله عز وجل. سورة الإخلاص ما تحدثت إلا عن الله، لم تتحدث لا عن الدنيا ولا عن الآخرة ولا عن السماوات ولا عن الأراضين ولا عن الملائكة ولا عن الأنبياء ولا عن النار ولا عن الجنة، إنما أخلصت الحديث عن الله من أولها إلى آخرها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مجموعة من الأسماء لله عز وجل ومجموعة من الصفات لله سبحانه وتعالى. وبهذا الموضوع تفضل بعض سور القرآن عن بعض. القرآن كله حكيم، والقرآن كله معجز، والقرآن كله بليغ، متشابه في بلاغته ونسقه وجماله وروعته وصدق أخباره وعظيم بيانه، لكن هذه الآيات تتفاوت بتفاوت المتحدث عنه. فالآيات التي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى ليست كالآيات التي تتحدث عن الأنبياء أو عن قصة آدم مع إبليس أو عن الصلاة أو عن الجنة أو عن النار. ولذلك كانت آية الكرسي أعظم آية في القرآن، لأنها تتحدث عن الله سبحانه وتعالى. وقل مثل ذلك في سورة الفاتحة، فهي أعظم سورة في القرآن، لأنها تتحدث من بدايتها إلى ما يقارب النصف عن الله سبحانه وتعالى. لذلك القاعدة عند أهل العلم يقولون شرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف معلوم هو الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول سميت سورة الإخلاص لأنها تدعو الإنسان إلى إخلاص العبادة لله عز وجل، وهي سورة الإخلاص العقدي. وإذا قلت سورة الإخلاص العقدي، أهناك سورة الإخلاص العملي؟ نعم، سورة قل يا أيها الكافرون تسمى سورة الإخلاص العملي. فأنت حينما اعتقدت من خلال هذه السورة أن الله هو الواحد الأحد الخالق الرازق، ستأتي لتطبيق هذا الاعتقاد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما فائدة أن أعتقد أن الله هو الخالق الرازق ثم أعبد غير الله أو أعبد مع الله عز وجل غيره؟ وهذا هو الشرك الذي وقع فيه مشركو قريش. مشركو قريش لم يكونوا يلحدون بالله سبحانه وتعالى ويقولون كما يقول الشيعيون في هذا العصر لا وجود لشيء اسمه الله سبحانه وتعالى، وإنما كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، لكنهم يشركون مع الله عز وجل غيره. فجاءت هذه السورة تدعو الإنسان إلى أن يخلص الإخلاص العقدي الذي سينبني عليه الإخلاص العملي في حياة الإنسان وفي سلوكه. سورة الإخلاص أظنكم تذكرون متى يسن قراءة هذه السورة. هذه السورة التي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل أنها تعدل ثلث القرآن، وقال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. حينما جاء رجل من الصحابة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجلا آخر من الصحابة كان يقوم الليل بسورة قل هو الله أحد فقط، يقوم الليل يقرأ الفاتحة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال يا رسول الله هذا الرجل قصته كذا وكذا وكذا، وكأنه يتقال هذه السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لتعدل ثلث القرآن. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة يقول لهم أيكم يعجز أن يقرأ أو يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة واحدة؟ فقال الصحابة يا رسول الله أينا يطيق ذلك، أينا يطيق ذلك؟ وهذه فيها دلالة نتوقف عندها الآن، دلالة على أن ديدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كانوا يسردون القرآن سردا ولا حتى في الليلة الواحدة، حتى إنهم ليستكثرون أن يقرأوا في الليلة الواحدة ثلث القرآن. فما بالكم بما يبالغ فيه كثير من الناس في ختم القرآن 3 مرات 4 مرات 7 مرات في اليوم الواحد. من ختم القرآن في أقل من 3 ليال لم يفقه القرآن، وإنما إذا استطاع الإنسان أن يقرأ قراءة سريعة مع التدبر فذاك حسن، وإن لم يستطع فالتدبر مقدم على السرعة في القراءة. وأحد الصحابة لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وكان قائدهم كان يقرأ عليهم دائما يختم بسورة قل هو الله أحد، فسألوه عن ذلك فقال إن شئتم أن أكون إماما لكم فهذا فعلي وإن شئتم تركتكم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لماذا دائما يختم بقل هو الله أحد، قال يا رسول الله إنها صفة الرحمن وإني أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحبك لمحبتك لصفة الله سبحانه وتعالى. سورة الإخلاص، هذه السورة بحق لو فقهها كثير أو فقهها العالم الإسلامي من شعوب وحكام لما وجدت في طول العالم الإسلامي وعرضه قبور تعبد من دون الله عز وجل، وقبور يطاف بها، وقبور حولها سياج يتمسح بهذا السياج، ويأتي أناس كثيرون، تأتي المرأة يا صاحب هذا القبر أريد زوجا، يا صاحب هذا القبر أريد شفاء لولدي، يا صاحب هذا القبر أريد ذرية، يا صاحب هذا القبر أنقذني في مصيبتي. وقد رأيت ورأيتم وسمعت وسمعتم في كثير من دول العالم الإسلامي التي تعلن أنها مسلمة مسلمة منقادة لأمر الله عز وجل، ومع ذلك تحمي مثل هذه القبور وترعاها وتدافع عنها وتضع من أجلها الوقوف والجعل العظيم والإنفاق والميزانيات الكبيرة للدفاع عن ماذا؟ عن شرك بالله سبحانه وتعالى وعن كفر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أليس الله عز وجل يقول قل هو الله أحد ونحن نعتقد أن الله هو الواحد الأحد؟ إذن فلنتوجه بالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى. إنها سورة الإخلاص، يعني أن يخلص الإنسان بقلبه فلا يسأل إلا الله. والنبي يقولها للغلام الصغير يا ابن عباس إني أعلمك كلمات، إذا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، في كل شيء كلمة عامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره الله سبحانه وتعالى ويقول قل لهؤلاء الناس قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، في وقت حياته لا يملك لهم ضرا ولا رشدا، فما بالكم في وقت مماته. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لماذا لا أدعو مع الله أحدا؟ لأنه الأحد سبحانه وتعالى. ندخل الآن في التأمل في هذه السورة. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول إن الله عز وجل أحد وأن الله سبحانه وتعالى صمد. إذن كلمة قل هنا مفيدة في شيئين. الشيء الأول أن هذه السورة من الله سبحانه وتعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتلو على الناس هذه الآيات بقل هو الله أحد، يعني أن ما أحدثكم به إنما هو وحي الله عز وجل وليس من عندي. الفائدة الثانية أن قل هو الله أحد تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يكتفي وقد أنزلت عليه هذه السورة بأن يعتقد في قرارة نفسه أن الله أحد، وإنما سيعلن للناس ويقول للناس ويخبر الناس، وإلا لما بلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وكان من المسلمين، لا، وقال إنني من المسلمين. إن الإنسان الذي يطالب أن يكتم ما في نفسه هو صاحب العقيدة الباطلة لا صاحب العقيدة الحق. إن الذي يعاتب أن يعلن ما في جعبته هو من يتكلم بالكلام الباطل، بالكلام الكذب، بالكلام غير المقبول. أما صاحب الحق الذي عنده آيات الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يجب عليه ويجب أن تتاح له الفرصة أن يتحدث. ولذلك عاتب الله سبحانه وتعالى على أصحاب الأخدود الذين قتلوا المؤمنين فقال الله عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني سبحان الله، من يتكلم بالباطل ويكذب ويمدح بالكذب ويطرب الناس ويدجل عليهم ويسحرهم بكلامه بالباطل، هذا تتاح له الفرصة وتوضع أمامه الكاميرات ليتحدث أمام الناس، ومن يتكلم بالحق هذا توصد الأبواب دونه. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، وكأن الآية تقول أنت ما أرسلت لتعتقد أن الله هو الأحد فقط، لا، لتخرج للناس وتقول إن الله هو الأحد. ولذلك المشركون لأجل هذا السبب عادوا النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله في بيته ويعتقد أن الله واحد أحد صمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد في بيته، ويتصدق في بيته، ويقوم الليل في بيته، ويذكر الله في بيته، لما عادوا. لكن لأن الله عز وجل أمره أن يخرج، يا أيها المدثر قم فأنذر، أخرج للناس، حدث بهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك. لذلك عداه المشركون قل هو الله أحد. ولذلك يجب على الإنسان صاحب العقيدة الصحيحة أن لا يخجل من عقيدته، صاحب العمل الصحيح أن لا يخجل من عمله. يعني أعتب على أناس من المسلمين أحيانا يخرجون في دول أجنبية فيقدم لهم كاس الخمر، فأحيانا يعتذرون بخجل، لا أنا لا أشرب الخمر لأنه يؤلم بطني. لا تقل لأنه يؤلم بطني، قل لأنه حرام، لأنه في ديني حرام، لأن الله عز وجل حرمه، ثم قل بعد ذلك لأنه يؤلم بطني. لكن هذه ليست هي المهمة. حينما تقدم لك سيجارة لا تقل لأنها تؤثر في رئتي، قل لأن هذه السيجارة حرام وباطل أن تقدمها لي. أيكون من يقدم الباطل لك أجرأ منك وأنت الذي تملك الحق وعندك الحق؟ فانتبهوا أيها الأحباب لمثل هذه القضية. على الإنسان شيئان، أن يعتقد الحق هذا أمر أول، وأن يعلن الحق وهو أمر ثاني. أن يعمل العمل الصالح هذا أمر أول، وأن يجهر بالعمل الصالح وأن يعلم الناس هذا العمل الصالح. والله عز وجل يقول وأما بنعمة ربك فحدث، قل هو الله أحد، الله سبحانه وتعالى أحد، والله عز وجل واحد، من أسمائه الأحد والواحد. الأحد لم يذكر إلا في هذه السورة، والواحد ذكر في أكثر من سورة، وهذا من الأسماء التي لم تذكر إلا مرة واحدة. مثل ماذا؟ مثل الصمد، هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي لم تذكر إلا في هذه السورة. قل هو الله أحد، الله واحد في أسمائه، في صفاته، وفي أفعاله، وفي ذاته. الله واحد، ليس له شبيه، ليس له مثيل. ولأنه واحد، فالآن حينما تسأل المشرك من هو القادر على كل شيء؟ الله عز وجل. هل هناك أحد يشابهه؟ لا، القادر على كل شيء هو واحد، هو الله. من هو الذي خلق؟ الله. هل هناك أحد خلق مع الله عز وجل؟ ملك أو نبي أو رسول أو دولة؟ هل استطاعت أن تخلق؟ لا، ليس هناك في الوجود إلا واحد هو الذي خلق. من هو الذي ينزل المطر، ينبت الزرع، يكتب الأرزاق؟ من هو القادر على حماية الناس؟ من هو القادر على شفاء الناس من المرض؟ الناس عندهم الدواء، يصنعون الدواء، لكن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، هو الواحد الأحد. إذن لأنه الواحد الأحد توجه إليه بجمعيتك وجمعية قلبك إليه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لا تلتفت فيما لا يقدر عليه إلا الله، إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لعلي أكتفي بهذا القدر، وأتم إن شاء الله تعالى معكم تطبيق رحلة التدبر في سورة الإخلاص ومع آيات سورة الإخلاص في الحلقة القادمة. أسأل ربي سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. دائما وأبدا اطمعوا في فضل الله واطرقوا بابه، وأخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ. طابت أيامكم، أسعدكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.